أهلا مشاهدي قناة أغاني، أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من احفظ الوديعة. نرحب في بداية حلقتنا من يافة الحبر الجليل، يافة الأنبا رفائيل، أسقف كنائس وسط القاهرة وأسقفية الشباب. أهلا من يافتك معانا يا سيدنا.
أهلا بك.
سيدنا كل سنة من يافتك طيب. الكنيسة بتحتفل الفترة دهيت بحاجتين حلوين قوي وغاليين، يعني عندنا أولهم عيد تجليس سيدنا قداسة البابا 39، وفي نفس الفترة دي بنحتفل برضو بالسنة الخامسة لقناة أغابي، مرور 5 سنوات ليه. نفسي إن يافتك توجه لنا كلمة كده لقداسة البابا والقناة أغابي، الحقيقة بصفة حاجتين يعني يمكن يتعلقوا شوية بالبرنامج، إن سيدنا من اللي بيحفظوا الوديعة وإن قناة أغابي ساهمت في حفظ الوديعة.
طبعا بنقول سيدنا البابا كل سنة قداستك طيب، وبنصلي ان ربنا يديك طولة العمر والصحة ويزيدك نعمة وحكمة، ونتعلم منك ونسترشد بخطواتك. وفعلا كل المعرفة الروحية اللي الواحد بيدعي ان يعرفها هي جاية من تحت اقدام قداسة البابا، يعني هو اللي علمنا اللاهوت وعلمنا تدقيق وعلمنا حفظ الإيمان، والواحد فتح عينه على تعليم قداسة البابا في الكنيسة، فربنا يديمك لينا وعلينا. بالنسبة لقناة أغابي طبعا شيء مبهج جدا ان احنا بنحتفل بالعيد الخامس، وبرضو نقول إلى منتهى الأعوام، وبنشكر سيدنا الأنبا بطرس على مجهوده في إدارة هذه القناة اللي هي فعلا ساهمت بطريقة واضحة وفعالة في نشر المعرفة الروحية والإيمان المسيح الأرثوذكس على وجه الخصوص.
شكرك يا سيدنا، ويعني نشارك معنا يافتك في التهنئة اليوم.
تعيش كل سنة.
تعيش سيدنا كتر خيرك. نكمل يا سيدنا موضوعنا. احنا على مدار ال 12 حلقة اللي فاتوا واحنا مبتدين في طريق الخلاص، يعني باختصار شديد جدا احنا بنبتدي الحلقة 13 وما زلنا لسه بنكمل في المعمودية، دي 5 حلقة في المعمودية نتكلم فيها. يعني أنا هحاول أركز بس على كام نقطة عشان ندخل فيهم في الموضوع بتاعنا. احنا عرفنا مع نيافتك الفترة اللي فاتت ان احنا البشرية كلها كانت في صلب آدم لما آدم أخطأ، عشان كده دخلت الطبيعة الفاسدة أو الفساد دخل في البشرية، وكان لازم الفساد ده يتشال بحد برضو يوفي البشرية كلها، فعشان كده كان صلب ربنا يسوع المسيح للمجد اللي وفى فعلا البشرية كلها. بس نظرا لأننا إحنا ما كناش في صلب ربنا يسوع المسيح بحسب الجسد يعني أثناء الصليب، فإحنا كنا محتاجين أن إحنا نشترك معاه في موته ونشترك معاه في قيامته علشان نقدر أن إحنا ننال استحقاق الخلاص اللي تقدم لنا على الصليب. وكلمنا الحقيقة في حاجات كتير نيافتك شرحتها لنا في المعمودية وأهميتها وارتباطها بموضوع الخلاص، وكان من أهم الحاجات اللي ركزنا عليها إن إحنا قلنا إن المعمودية بيحصل فيها تجديد للطبيعة اللي هي فسد الدهية، وكمان ركزنا على إن بناخد في المعمودية مغفرة للخطايا وبناخد ميلاد جديد. احنا وقفنا الحقيقة في اخر حلقة في كلامنا عن المعمودية عن موضوع الميلاد الجديد، وكنا بنرد على بعض الايات اللي البعض بيستخدمها عشان يثبتوا بيها ان الميلاد من الله او ان احنا نصير اولاد لربنا مش بالمية خالص ومش بالمعمودية، لكن باستشهاد ببعض الايات زي ما اتكلمنا فيها في الحلقة اللي فاتت ان بيثبتوا ان احنا ممكن نتولد من ربنا بالكلمة او بالتبشير او بالوعظ او بمجرد الايمان، ما احناش محتاجين للمعمودية وما احناش محتاجين للمية من اساسه يعني. فانا عايزة نكمل يا سيدنا كلامنا في النقطة دهية، وعايزة نبتدي فيها من الجزء بتاع كرنيليوس، يمكن احنا اتعرضنا له في بعض حلقات في مواضيع مختلفة، لكن انا عايزة اخده المرة دي من ناحية ان كرنيليوس لما قبل الايمان على ايد بطرس الرسول، بطرس راح وكلمه وربنا بعته عشان يكلمه، وهو قاعد بيكلمه حل الروح القدس عليه وعلى الناس اللي كانوا موجودين واتكلموا بألسنة والموضوع ماشي عادي خالص من غير ما هم كانوا ليكونوا تعمدوا يعني. برضو القصة دي بتتاخد مع الآيات التانية اللي اتكلمنا فيها على ان المعمودية دي مش حاجة أساسية او مش حاجة مهمة يعني. فعايزة اسمع رأيي.
انا شايف الحقيقة بالعكس، لان قصة كرنيليوس بتثبت أهمية المعمودية بدليل أن بعد ما آمن بالمسيح وحل الروح القدس وتكلموا بألسنة، معلمنا بطرس أمر بأن يعتمدوا بالماء. لو المعمودية شيء شكلي أو رمزي أو إجراء روتيني ملهوش بعد عميق في الإنسان ولا بعد خلاصي، كان ممكن معلمنا بطرس يكتفي بأن الرجل ده آمن وكفاية أنه حل عليه الروح القدس وتكلم بألسنة، عايز إيه تاني؟ لكن لما وجد كده قال لا، هاتوا مية عشان يعتمدوا،
فيش مانع.
طبعا. لكن هو يبقى السؤال، ازاي حل الروح القدس قبل ما يتعمدوا؟ لان احنا دايما القاعدة في الكتاب المقدس في الكنيسة ان المعمودية الاول بعدين الروح القدس. حقيقة قصة كورنيليوس كانت استثناء بسببه ان ربنا عايز يطمن بطرس ان باب الايمان مفتوح للامم، لان لغاية هذه اللحظة أبائنا الرسل كانوا مفكرين أن الإيمان لليهود فقط، ومش مفروض يتكلموا مع الأمم في الإيمان بالمسيح ولا ياخدوا معمودية ولا يتناول جسد الرب ولا أي حاجة. فأنت عارف تفاصيل القصة، لما الملاك ظهر لكورنيليوس وملاك ظهر لبطرس وقال له ما تخافش، والرؤية اللي شافها الملاك نازلة من السماء، كل دي حاجات ربنا بيشجعه انه ما يحسش انه عمل ذنب عظيم وهو بيعمد كورنيليوس. ولما راح واتكلم مع كورنيليوس وكورنيليوس انفتح قلبه، هو والذين معه اجمعون حل عليهم الروح القدس عشان بطرس يطمن انه مش بيعمل حاجة مخالفة لقصد الله. ودي الكلمة اللي قالها بطرس لما رجع اورشليم، واهل اورشليم بقى المتشددين خصموه وقالوا له ازاي تدخل عند واحد اممي وازاي تعمده، فشرح لهم القصة بكل ملابساتها وقصة الملاية اللي نازلة من السماء فيها كل انواع الحيوانات، وربنا يقول له اذبح وكل، وربنا قال له ما طهره الله لا تنجسه انت، والملاك اللي قال له قوم وروح معاهم مش خايف، وانه لما ابتدى يتكلم حل الروح القدس عليهم زي ما حل على التلاميذ في البداء، وقال ربنا عملهم زينا بالسوية. وبعدين سأل من أنا أقادر أن أمنع الله؟ إذا كان ربنا ادهم الروح القدس أقدر أمنعه؟ وراح معمده. فإذا المعمودية شيء أساسي لازم تكون قبل حلول الروح القدس، بس الاستثناء ده عشان يتشجع بطرس ويعمل، وبقت بعد كده الباب مفتوح لكل الأمم. وفي ناس يقولوا كده أن دي العنصرة التانية، يعني العنصرة الأولى بتاعت يوم 50 كانت لليهود، ودي تاني مرة يحصل روح القدس كده بالمنظر المحسوس ان في معجزة تكلم بألسنة عشان تبقى عنصرة جديدة للأمم، يتفتح باب الأمم.
يعني انا بس عايزة سيدنا نأكد تاني على معلومة كنا قلناها في الحلقات اللي فاتت، ان احنا مش بيسكن فينا روح القدس في المعمودية.
طبعا
عمله بيبقى قاصر على المية.
احنا الروح القدس يحل على الماء في المعمودية ويحل على الشخص في الميرون في السر الثاني. في قصة كورنيليوس اتعكست، حل الاول وحلوله ما منعش ان يتعمد، معناها في سرين فعلا.
تمام.
بس هي الترتيب هو اللي اتعكس في كورنيليوس فقط.
حلول الروح القدس في المية هو ده اللي بيعمل عملية التجديد
طبعا،
يعني حتى التجديد بالروح القدس دي
طبعا، لان ايه المية من غير روح قدس هتبقى كأن الواحد بياخد حمام مستحم. لكن بقى ايه اللي يخلي المعمودية معمودية وليها قوة وفاعلية وتجديد طبيعة الانسان ويتولد مرة تاني وياخد طبيعة جديدة وياخد عضوية في جسد المسيح وياخد حياة أبدية وياخد خلاص؟ دي حاجة كبيرة. فما فيش غير ان الروح القدس يحل فيها يحولها لمية معمودية.
تمام. طيب يعني حلو خالص سيدنا موضوع كورنيليوس ده، بس يعني انا محتاجه نيافتك. احنا صحيح قلنا شويه اثباتات المره اللي فاتت على ان الميه دي شيء مهم والولاده بالميه والميه دي حاجه اساسيه جدا، محتاجه لو نكمل مع نيافتك برضو لو في حاجات تانية او رموز تانية بتشير لاهميه الميه.
هو طبعا في اشارات جميله في العهد القديم نجهزها لك.
يعني نفسك شرحت لنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت كان رمز حلو قوي اللي هو بتاع روح الله اللي بيرف على وجه المية.
طبعا
ده اخدناه. هل في حاجة
طبعا يعني؟ في حاجات تاني. روح الله على وجه المية ده اشارة جميلة جدا وبديعة وتتحقق في المعمودية بصورة جميلة وواضحة جدا.
تمام.
في النبوة اللي جات في حزقيال 16 هو بيشبه اورشليم بطفلة لقيطة مرمية على وجه الصحراء بعد ما اتولدت. أورشليم هنا ترمز للقلب وترمز للإنسان اللي فيها المذبح بتاع ربنا وفيها مدينة الآباء والأنبياء يعني. فبيقول له ربنا يعني بيقول لأورشليم هكذا قال السيد الرب لأورشليم مخرجك ومولدك من أرض كنعان، أبوك أموري وأمك حثية غرباء. فأنا اتولدت بطبيعة فاسدة، الأب والأم كأنهم غرباء، أرض كنعان يبقى أرض غريبة،
طبيعة غريبة عن طبيعة ربنا،
عن طبيعة ربنا
مقدس.
أما ميلادك يوم ولدتي فلم تقطع سرتك ولم تغسلي بالماء للتنظف ولم تملحي تمليحا ولم تقمطي تقميطا ولم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه لطريقة لك. حدش رأى حن وخدم الطفل المولود دي، بل طرحتي على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدتي. كل ده بيرمز لطبيعة الفاسدة. لم تقطع السرة معناها في نزيف، لان مفروض ان الطفل لما يتولد بيقطعوا السرة ويربطوها وإلا بقى في نزيف، فالنزيف ده معناها الطاقة والجهد اللي عندي بيستنزفه في الخطية وفساد الطبيعة. ولم تغسل بالماء للتنظف معناها واحد مولود بالطبيعة الفاسدة محتاج معمودية. المهم بقى ربنا يقول لها فمررت بك ورأيتك مدوسة بدمك فقلت لك بدمك عيشي، قلت لك بدمك عيشي. بدمك عيشي يعني ايه؟ يعني خسارة النزيف ده، لو كمل هتموتي. حافظي على الدم الموجود ده وتعيش. جعلتك ربوة كنبات الحقل فربوت وكبرت وبلغت زينة الأزيان، نهد ثدياك ونبت شعرك وقد كنت عريانة وعارية. فمررت بك ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب. عجيب بقى زمن الحب هنا، ان الطفلة دي محتاجاله. فهنا احنا كنا مفكرين زمن الحب لما بقى قديس وربنا يحبني، ده زمن الحب لما يشوفني محتاج له مليان بالوحاش. فبسطت ذيلي عليك. كلمة بسطت ذيلي عليك يعني توبي هدومي كده غطيتك بيها، زي بالظبط المسيح سترنا بنعمته. والآية اللي بتقول اعتمدتم بالمسيح قد
لبستم
المسيح.
شعر التجسد برضو ممكن،
وممكن
بسطت زي
ممكن جدا. وكأن يعني بالمسيح بيقول انت دخلتي في رعايتي، غطيتك بقيتي تبعي. وبعدين سترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك في عهد يقول السيد رب فصرتي لي بيتي بتاعتي. ايه بقى الآية رقم 9 دي بقى اللي هي بيت القصيد؟ فحممتك بالماء وغسلت عنك دماءك ومسحتك بالزيت. نبوة جميلة جدا،
واضحة جدا.
حممتك بالماء، غسلت عنك دماءك اللي هو النزيف ده بتاع الخطية، ودهنتك مسحتك بالزيت ده اللي هو الميرون، وألبستك مطرزة. هدوم متطرزة حاجة جميلة بقى اللي هي بر المسيح. ونعلتك بالتخس. نعلتك يعني لبست نعل، لبست حذاء، والتخس ده جلد بتاع الحيوانات البحرية اللي كان بيغطوا بخيمة الاجتماع. وطبعا النعل في الرجلين بيرمز للاستعداد للخدمة، زي ما قال معلمنا بولس: حذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. إن أنا هلبس حاجة في الرجل عشان أخرج أخدم. وأزرتك بالكتان، بقى فيه إزار، والكتان اللي هو القماش الأبيض اللي كانوا بيكفنوا به الموتى هنا في مصر على سبيل المثال يعني. فده بيرمز للبر والموت عن العالم، لونه أبيض يبقى بر، وبتاع الموتى معناها موت عن العالم، موت في المعمودية. هقوم بقى. وكسوتك بزا، البز ده اللي هو ملابس الملوك، زي ما اتقال عن الراجل الغني كان بيلبس البز والأرجوان. وحليتك بالحلي، بالفضائل، أملتك بالفضيلة. فوضعت إسورة في يديك، الإسورة في اليدين إشارة للعمل المقدس، هتبتدي تشتغل معايا لأن إيدين بتوع الشغل. وطوقا في عنقك، الطوق في العنق رمز للمجد والجمال والبهاء والتكليل يعني. ووضعت خزامة في أنفك، طبعا كان زمان الإعرابيين الستات في البرية يلبس خزامة في المناخير كده تبقى ذهب، علامة الثراء. فالخزامة في الأنف ترمز إلى الإنسان يبتدي يشتم رائحة الخلاص بتاعت المسيح. وأقراطا في أذنيك، إشارة لأن الواحد يبتدي يسمع كلام الله. وتاج جمال على رأسك، طبعا برضو مجد المسيح في قدمه. فتحليت بالذهب والفضة، ولباسك الكتان والبز والمطرز. شوفي بقى اللي بعديها. وأكلت السميز، السميز ده اللي هو ايه؟ الدقيق النقي جدا اللي احنا بنقول عليه في العامية السميط. فالسميز ده يرمز لجسد المسيح اللي هو الدقيق النقي. أكلت السميز والعسل والزيت، العسل بيرمز إلى كلمة الله وكلامك كالشهد، والزيت يرمز لعمل الروح القدس. فأنت تغذيتي بجسد المسيح والكتاب المقدس وعمل الروح القدس. وجملتي جدا جدا فصلحتي لمملكة، بقت النفس دي مؤهلة أن تكون ملكة، صلحتي لمملكة. وخرج لك اسم في الأمم لجمالك، لأنه كان كاملا ببهائي الذي جعلته عليك. نور المسيح بقى في النفس الجميلة دي، يقول السيد الرب. وطبعا بقية النص فيه بقى عتاب ان انت بعد ما عملت فيك كده رجعت كغلاطي تانية.
جميلة جدا يعني، كل كلمة يعني
نبوة واضحة جدا عن عمل الله في الأسرار المقدسة مع النفس البشرية اللي اتولدت مكروهة بسبب فساد الطبيعة.
وبعد ما اتولدت مكروهة صرتي ليه يعني، دي بقى نقول الأهين المعمودية فيها ولادة جديدة يعني.
طبعا فصرتي كويس القفشة اللي انت قفشتيها دي، صرت ليه يعني بقيتي بنتي. فهي ما كانتش بنته، هو تبناها. فإحنا الله تبنانا بالمعمودية لما حممنا بالماء ودهننا بالزيت والآخر يعني.
حلو خالص،
نبوة جميلة حقيقة.
جميل جدا يعني فيها أكيد أمثلة تانية، بس
في الحلقة خلصت
لا كنت عايزة بس أسأل يعني قبل كده سيدنا الحتة دي، نفسي أعرف أو يعني نيافتك تربط لنا أن الأم والأب يعني عادة دلوقتي هما بيبقوا في وقت المعمودية الأولادهم هما أشابين. فكر الكنيسة إيه إن الأم والأب يبقى اسمهم أشابين مش أم وأب؟ يعني
قرابة
موضوع الولادة يعني.
موسى منتشر من الماء؟
لا.
طب هقولها دي بقى. في قصة موسى لما تولد كان محكوم عليه بالموت قبل ما يتولد، لأن الملك فرعون أمر بقتل كل الأطفال الذكور.
تمام.
فكون موسى يتولد محكوم عليه بالموت قبل ما يتولد إشارة للإنسان عموما اللي محكوم عليه بالموت من غير ما نعمل حاجة.
تمام.
اللي أنقذه من الموت إيه؟ إنه رموه في المية. فاللي هينقذنا من الموت ان احنا نترمي في المية مية المعمودية. وبعدين اللي انتشلوا من المية ابنة الملك، فالكنيسة بنت المسيح بنت الملك، تنتشل الطفل من المية. ماشي، فيبقى ليه حياة. لما بنت فرعون انتشلت موسى من ماء اخذته ابن ليها فتبنته، والكنيسة لما بتنتشلنا من ماء بنبقى ابناء للكنيسة. بعدين جات مريم اخت موسى جريت على بنت فرعون قالت لها هتحب اجيب لك واحدة دادة تردع الطفل، قالت لها يا ريت، فراحت جابت الام الطبيعية تبقى مرضعة. ودي معناها ان الكنيسة ساعة لما بتطلع الطفل من المية بتجيب امه تقول لها انت النهاردة مرضعة، خد الطفل ده ربيه، ده بتاعي مش بتاعك. وبعدين العجيب بقى ان ام موسى ربته ورضعته واخدت اجرة على هذه الرضاعة، ما بقت شغالة في قصر الملك. والام كذلك لما بتربي ابنها بعد ما يتعمد تاخد اجرة، الاجرة دي تستعجب لها اللي هي قالها عنها الكتاب المقدس لكنهن سيخلصن بولادة البنين. يعني الأجرة اللي هتاخدها الأم وهي بتربي ابنها تربية مسيحية صحيحة لحساب المسيح مش لحساب نفسها،
ممكن تخلص،
تاخد خلاص نفسها.
يا حلو جدا،
أجرة رائعة. يعني تخيل لو موسى اتربى في حضن أمه بعيدا عن قصر فرعون، كانت هتبقى أم عادية بتربي ابنها وتردع، تخدش علي أجرة من حد بياخد أجرة على رضاعة ابنه. لكن كون بنت الملك تبنته، هو بقى ابنة الملك، وفي نفس الوقت أمه بتردعه وبتاخد أجرة، فإحنا في المعمودية نصير أبناء الملك، والأم الطبيعية اللي خلفتني هتاخدني تربيني وتردعني وتاخد عليها أجرة، الأجرة دي هي خلاص نفسها.
يعني ربطة رائعة سيدنا بجد، حلو.
وعشان كده موسى اسمه موسى، كلمة موسى معناها المنتشل من الماء، مؤسيس. طبعا دي كلمة إبط مؤو، حتى احنا بنقول الأطفال انبو. انبو دي يعني مية. انبو هي مفروض يعني أصلها كلمة إبط. فموسى معناها المنتشل من الماء أو المولود في الماء.
عشان كده كنيسة يعني الأم والأب هما داخلين، أم وأب، مش خارجين أشابين.
خارجين أشابين،
مش خارجين أم
وأب. وأصبح بقى الأب الحقيقي هو الله، والأم الحقيقية هي الكنيسة، والأب والأم اللي خلفوا بالجسد ياخدوا الأولاد دول لحساب المسيح. ودي حاجة تربوية جميلة كمان، لما أنا أربي طفل عندي في البيت على أنه ابن المسيح بحافظ عليه كجوهرة
ابن الملك. يعني
ابن الملك ده انا النهاردة زي مدرس مؤتمن ان هو يعلم ولاد الملك. لكن لما يكون ده ابني، احيانا احنا يعني بنجور شوية على ولادنا، حس ابني وانا حر فيه، اضربه اربيه اموته، ده ابن محدش يتكلم معاي. لا يا حبيبي، ده مش ابنك، ده ابن ربنا وابن الكنيسة، انت مستأمن عليه، لا اهمل في حقه ولا اتعبه ولا أجور عليه، وعامله باحترام، باحترام قوي. يعني ده قدامي دلوقتي حاجة غالية قوي، هو بزيادة غلاوته كابن ليا بقى ابن لله، فبقى أغلى. يعني
طب نفسك برضو قولنا سيدنا برضو حاجة في الحتة دي، يعني لو بالفكر ده يبقى مش مفروض، يعني مش مفروض نربي ولادنا بحسب شهواتنا احنا او حسب احنا عايزينهم بقى يوصلوا ويبقوا ايه؟ يعني
احيانا احنا
حسب فكر ربنا
بنضغي عليهم في التربية، ان انا مثلا كان نفسي اكون دكتور بس ما عرفتش، فهطلعه دكتور. يعني هطلعه دكتور، جايز هو ميوله هندسية، ميوله مش عارف حرفية، لا بقى فأنا زي ما انا عايز هعمل. طبعا دي مش مظبوطة تربويا ولا انسانيا، المفروض الطفل انسان له ميول واتجاهاته وكفاءاته، واشوف انا اكتشف هو بيميل لايه واشجعه في المجال بتاعه، مش ابني ملكي. التملك ده خطير جدا، والام بالذات احيانا تشعر انها تملك الابن وتقعد تملكه لغاية ما يتجوز وتدمر حياته لانها بتملكه، وتبقى فيه خناقات بينها وبين مرات ابنها لانها ده ملكي انت خدتيه مني. لو انا من بدري اتفطنت من هذا الشعور يوم المعمودية وحسيت ده ابن الله، وانا مستأمن على تربيته لغايه ما يوصل لسكته الدنيا تمشي جميل.
المفروض اعبي طبعا لقوانين المملكه بقى يعني
بالزبط.
او يعني تحت سلطان المملكه.
انت عارف كمان مش كده وبس، مش بس قوانين المملكه، اربيه باحساس الملوكيه. يعني في واحد يتربى باهانه، ضرب واهانه، ويتربى بالفاظ مش حلوه مش مهذبه، ويتربى في جو ان هو حقير دايما يحقروا منه ويعني يحبطوه، تبقى تقابلني لو فلحت انت ما انتش نافع، حاجات دي كلها. ده مش ابن الملك. ابن الملك لازم احسسه ان هو محترم ليه شخصيه.
وكناحية سلوكية سيدنا ازاي برضو ممكن نوصل احساس ان اولاد الملك برضو سلوكهم مختلف؟
نفس الحكاية طبعا، يعني اطفال الشوارع غير اولاد الملوك، وان كان احنا بنتمنى اطفال الشوارع كمان نربيهم تربية اولاد الملوك. تخيل لو كل المجتمع بيتربى مش بقلاطة يعني، لكن بالاخلاق الراقية، الالفاظ المهذبة، الاحساس بكرامة الذات وكرامة الاخرين، يطلع الانسان محترم ومهذب. ودي اخلاق الانجيل. الانجيل بيعلمني ان انا مهنش حد، وابقى انا محترم في عينين نفسي وعينين الاخرين وعينين ربنا نفسه. سكن الله بحاله جه عشان يخلصنا، يبقى احنا محترمين في عينين.
جميل خالص سيدنا، معلش انا يعني حبيت نطول
شويه في الحته دي،
بس هي حته جميله سيدنا. نفسك يعني ممكن نقول ايه كمان يثبت ان المعموديه هي ولاده جديده يعني؟
ويمكن من اوضح الايات اللي كل الناس تكون حافظاها، الايه اللي قالها الاب للابن في المعموديه، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. انا بسأل نفسي طب ما هو ده ابن الاب منذ الازل للابد، اشمعنى اللحظة دي اللي فيها الاب بيعلن هذا الاعلان، اللحظة اللي فيها الابن خارج من الماء بعمودية؟ عايز يقول لنا يا جماعة انتوا هتبقوا اولادي لما تخرجوا من الماء بالمنظر ده. هذه هي اللحظة اللي هيعلن فيها الاب السماوي لكل طفل او كل شخص بيتعمد هذا هو ابن الحبيب. الكلام ما كانش عن المسيح فقط، المسيح هو ابن الاب بالجوهر وبالطبيعة منذ الازل والى الابد، ومساوي للاب في الجوهر وواحد معه في الالوهية. لكن احنا بناخد مجد التبني في المعمودية، عشان كده الاب اختار اللحظة دي يعلن فيها هذا الاعلان عشان يربط ما بين العماد بالمية وما بين التبني لله الاب. اذا يعني التبني فعلا بيجي بالمعمودية،
واضحة جدا يعني من الميلاد فعلا بالمعمودية.
في آية بقى جات في رسالة معلمنا بطرس الرسول الاولى عن ايام الطوفان والفلك، بيقول اذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون، هو الفلك اي ثماني انفس بالماء. برضو حتى دي فيها يعني كشف جديد قاله معلمنا بطرس، ما كناش واخدين بالنا منه. احنا كنا دايما نتكلم ان خلصوا بالفلك مش بالماء.
زي خلصوا بالفلك،
خلص قليلون اي ثمانية انفس بالماء. خلصوا بالماء ليه؟ لان الماء ده غسل العالم من الشر والخطية. فهما خلصوا بالفلك وبالماء. الفلك نجاهم من الهلاك، والماء نجاهم من الفساد. وكمالة الآية الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودية. معلمنا بطرس ربط الربطة الجميلة دي.
يعني فيها نقطتين يا سيدنا، النقطة اللي كنا بنتكلم أهمية المعمودية للخلاص.
أيوة.
وأهمية المية.
بالظبط. يعني الآية دي ضربة الموضوعين مع بعض كده. إن المعمودية للخلاص يخلصنا نحن الآن أي المعمودية. وفي نفس الوقت استخدم التشبيه بتاع الماء اللي غسل العالم من الخطية زي ما بيغسل الإنسان. وعايز أتخيل بقى نفسي إيه الجرن المعمودية ده عبارة عن طوفان. الشخص اللي أنا هغطسه ده هيغرق في الطوفان، فعشان كده بيحصل إيه؟ بيلبس فلك، بيدخل جوه فلك. الفلك هو المسيح. عشان كده قالك اللي اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. فأنا لما بلبس المسيح وادخل بيه في المعمودية أنا ما متش، لكن الخطية هي اللي بتموت،
الإنسان العتيق
وأنجو. آه بالظبط، الإنسان العتيق والفساد والشر اللي كان فيه. أطلع بقى من المعمودية إنسان جديد ساكن المسيح، يعني لابس المسيح فيه. وهنا برضو حكيتي ثماني أنفس، برضو معلمنا بطرس مركز على هما الثماني أنفس دول، نوح ومراته والثلاث أولاد وزوجاته، يبقى ثمانية. بس هو ليه قاصد يقول كلمة ثمانية؟ لأن يعني ثمانية دي ترمز للحياة الأبدية.
نفسك قلتها في الخمسين،
سبعة يرمز للزمن وثمانية ما بعد الزمن، عشان الزمن متقسم أسابيع، يبقى ده رمز للأبدية. يبقى أنا لما بدخل معمودية تكتب لحياة أبدية بالإشارة اللي قالها معلمنا بطرس دي. وذات نفس الطوفان بقى في يعني في إشارة جميلة للمعمودية، شمعنا ربنا استخدم المية دي عشان يفسل بها العالم ويخلص نوح وأولاده من الشر اللي كان حواليهم، عشان يقول في يوم من الأيام أنا هعمل لكم سر في الكنيسة اسم سر المعمودية ونجيكم به من الطوفان، طوفان شر العالم يعني. وبعدين افتكري معايا بقى قصة الغراب والحمام. الغراب رمز للشيطان، والحمامة رمز للروح القدس. واحنا في المعمودية بنطرد الغراب اللي هو الشيطان وبيسكن الروح القدس اللي هو الحمام.
والغصن الزيتون كمان،
غصن الزيتون بقى على طول إشارة للميرون. هو طبعا غصن الزيتون بيرمز للسلام، بس الميرون كمان من زيت الزيتون، ففيها برضو إشارة إلى حلول السلام فينا لما يسكن الروح القدس في أعضائنا اللي احنا أخذنا بدهان الميرون.
يعني قصة الفلك كلها عبارة عن رمز للمعمودية.
الكتاب المقدس العهد القديم كله رموز ونبوات وإشارات للي هيحصل في العهد الجديد. يعني ربنا ما كانش قاصد يقف عند الحدث بتاع الطوفان بقدر ما هو عايز يقول لنا حاجة خلاصية.
يعني طب بالمناسبة دي سيدنا، يعني عشان قبل ما نختم الحلقة، يعني اللي كانوا جوه الفلك هما بس اللي نجيوا يعني. برضو أنا عايزة نرجع تاني لحتة ان بدون كنيسة او بدون غير المعمودية، يعني الفلك ان كانت القصة كلها بترمز للمعمودية، فإلا ان برضو اللي جوه الفلك دول بيرمزوا اللي جوه الكنيسة، عشان كده حتى بنبني كنيسة احيانا على شكل فلك يعني.
انا عايز كمان اقول حاجة، يعني مش هيختلف عليها اتنين، ان احنا بدون المسيح مش هنخلص.
اكيد
مش كده؟ طب من هو المسيح؟ المسيح هو رأس الكنيسة،
احنا الاعضاء الجسد يعني.
فالكنيسة جسد للمسيح، ما اقدرش افصلهم عن بعض. فلما بدخل جوه الفلك، هل انا دخلت في المسيح ولا دخلت في الكنيسة؟
جسد المسيح،
هما الاثنين بالظبط كده. انا دخلت في الفلك بقيت في المسيح في الكنيسة، فمحدش هيختلف على ان احنا بعيدا عن المسيح لا يوجد نجاة، والمسيح في ارتباط عضوي بينه وبين الكنيسة، راس وجسد مش ممكن ينفصلوا عن بعض، وإلا هيبقى موت. فأنا لما بدخل في الفلك دخلت في المسيح ودخلت في الكنيسة. وفي إشارة جميلة جدا يقول لك إن الفلك الباب بتاعه كان من جنبه، إشارة بجنب المسيح اللي انفتح. ويقولوا كمان مقاسات الفلك نسبة وتناسب مع مقاسات الإنسان الطبيعي، الطول والعرض والسمك لو ضربناهم في فاكتور يجيبوا حجم الفلك. فإشارة للمسيح
يعني بما ان في جنبه يبقى لنزل مية ودم،
ومية ودم، مية معمودية ودم افخارستي،
يعني من كل ناحية. يعني انا بس مضطرة سيدنا ان الحلقة حلوة، انا مضطرة ان احنا ننهيها بس عشان الوقت. انا بشكرك جدا يا سيدنا كتر خيرك. احبائنا نرجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا معنا بالحلقة، انتظرونا لسه الموضوع المعمودية طويل. نشكركم ونشوفكم بخير.